بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل كلامنا إلى أحكام العارية، مسألة 931. قال المصنف: العارية تسليط الشخص غيره على عين ليستفيد من منافعها مجانا. العارية هي تسليم شيء لشخص آخر ينتفع به ويرجع بعد ذلك وراء فترة من الزمن إلى صاحبه، مثل الشخص اللي عير الكتاب لشخص آخر لأجل القراءة، هاي تسمى إعارة، والإعارة في أصلها هي عقد فيها إيجاب وقبول. نعم. أو مثل شخص يعير الثوب لأجل اللبس، أنه شخص يلبس ثوبه ويرجعه إلى مرة أخرى، أو إعارة آلة لأجل العمل. هذا نوع يعتبر نوع من التبرع بالمنفعة، يعني أنت تملك منفعة عين تتبرع بها لشخص آخر ينتفع منها ويرجعها إليك، هذا يسمى تسليط الشخص. التسليط يعني تسليم، أنت تملك العين، الآخرين ما لهم حق يتصرفون بالعين مالك بدون إذنك ورضاك، بس أنت تسلط على عينك، يعني تسلمها إليك، تجعلها تحت تصرفه، هذا يسمى التسليط، يعني إعطاء الإذن بالتصرف، هذا يسمى تسليط الشخص غيره على عين حتى يستفيد من منافعها وبعدين مجانا من دون مقابل أو أجرة ثم يرجعها مرة أخرى. مسألة 932: تحصل العارية بالإيجاب من المعير والقبول من المستعير. نعم. باعتبار أنه عقد العارية عقد، والعقد كما معروف عندنا يحتاج إلى إيجاب وقبول، فالإيجاب يكون من طرف المعير اللي هو المسلط، والقبول يكون من طرف المستعير اللي هو الشخص المستفيد بمنفعة العين. طبعا العقد كما قلنا يمكن أن يحصل باللفظ ويمكن يحصل بالفعل، فمن ممكن أن يكون العقد بعقد لفظي، والشخص المجيب في طرف الإيجاب يقول له أعرتك أو صلتك أو استعرتك، هذه كلها ألفاظ تدل على الإيجاب، والشخص الآخر القابل يقول مثلا قبلت أو رضيت أو وافقت، هاي كلها ألفاظ تدل على القبول. هذا العقد راح يقع بعقد الإعارة اللفظي. طبعا احنا ما نعتبر لفظ خاص، كل لفظ يدل على المعنى ويبرز الالتزام النفسي والإنشاء للعقد مقبول ويكون كافي في وقوع العقد، لأنه إحنا هاي سابقا قلنا العقد يحتاج إلى مبرز نفساني يدل على الالتزام العقدي، هذا المبرز للإنشاء بقصد العقد يكفي به كل لفظ يدل عليه. هذا أولا. اثنين، من الممكن أن يقع عقد الإعارة بالفعل، فلو دفع ثوبه لشخص بقصد الإعارة وقصد الآخذ بأخذه الاستعارة صحة العارية، يعني أنت تدفع ثوبك تعطيه لشخص آخر وتسلط وسلم إليه بقصد أنه يكون عنده إعارة، يعني يجوز يتصرف بالعين والانتفاع من منافعها مع الحفاظ على العين وإرجاعها. الآخذ من يأخذ العين ايش يقصد؟ أنه يأخذها بعنوان الاستعارة، حينئذ تصح العارية، لأنه مر علينا أنه يصح العقد الفعلي المعاطاتي، فكلاهما يعتبر مبرز للإنشاء ويقصد منه وقوع العقد. نعم. مسألة 933: يعتبر في المعير أن يكون مالكا للمنفعة أو من بحكمه. نشترط في الشخص المعير، المعير يعني المسلط اللي يسلط الشخص الآخر على عينه، أن يكون مالك للمنفعة، كما لو كان مالك للعين واللي يملك العين راح يملك منفعتها، مثل الشخص اللي يملك الدار، هو مالك للدار ومالك لمنفعتها، يملك الثوب، يملك الكتاب، يملك الدابة، هذا يعتبر مالك للعين ويملك منفعتها، هذا يصح منه الإعارة. لماذا؟ لأن قوام العارية تسليط الآخر على الانتفاع، فإذا أنت ما مالك المنفعة كيف تملكها لغيرك؟ قوام العارية إذن هو التسلط على المنفعة، فكيف يسلط شخص على منفعة غيره وهو غير مالك لها؟ هذا ما يصح. أو من بحكم مالك المنفعة، منه بحكم مالك المنفعة؟ مثل الإيجار، أنت ما تملك العين بس أنت مستأجر الدار فتملك منفعته، فحينئذ يجوز لك تعير الدار لشخص آخر ينتفع منه؟ الجواب نعم، من بحكم مالك المنفعة مثل الإيجار، أو يكون موصى بها له بوصية وهو يصح له التصرف فيها من جهة أنه جائز له التصرف بها بوصية، فهذا أيضا يستطيع إعارة العين لأنه يملك منفعتها. نعم، فلا تصح إعارة ما يملك عينه ولا يملك منفعته. مثل منه؟ مثل الشخص اللي يشتري دار مسلوبة المنفعة لأنها مستأجرة إلى الغير، وهذا يصح كما مر عندنا في باب البيع. يصح نشتري دار هي مستأجرة عند الآخرين بس مالك يريد يبيعها، فأنا إذا اشتريت الدار اشتريها، بس راح اشتريها وأملك عينها بس المنفعة مالتها مسلوبة عندي. المنفعة تحصل ملكيتها بعد انتهاء مدة الإيجار وخروج المستأجر وتسليم العين إلى المالك الجديد. لو أنا اشتريت دار وملكت عينها لكن لا أملك منفعتها، هل يحق لي أعير هذا الدار لشخص آخر ينتفع من منفعته اللي هي سكن الدار؟ الجواب لا يجوز، لأن أنت تملك العين بس ما تملك المنفعة، وإحنا قلنا قوام العارية ما هو؟ تملك منفعة، يعني تسليط الشخص الآخر على استفادة من المنفعة. فلهذا لو اشتريت دار مسلوبة المنفعة لأنها مستأجرة إلى الغير، أنت تملك عينها لكن ما تملك منفعتها، فبالتالي ما يجوز لك إعارتها للآخرين. إلا الآن استثناء، إلا بإذن مالك المنفعة مثل المستأجر للدار. صحيح أنا ما أملك المنفعة، لكن الشخص المستأجر اللي يملك منفعة الدار إذن لي، إذن ورضا، إذن لي أنه أنا أعير الدار إلى شخص آخر، حينئذ لا مانع، لأن يعتبر تنازل عن حقه، فهذا لا مانع منه. أو مع العلم برضاه ولو من قرائن الحال، يعني تارة مر علينا هذا أيضا، مرة يكون الإذن قولي صريح ومرة يكون الإذن معروف عن طريق العلامات والدلائل اللي تدل عليه، مثل حكم الفحوى، حكم من قرينة الحال. فإذا علمنا برضاه وأنه يرضى بذلك فحينئذ لا مانع منه. نعم، إذن لا تصح إعارة ما يملك عينه ولا يملك منفعته، مثل الشخص اللي يشتري دار مسلوبة المنفعة بجهة كونها مستأجرة للغير، إلا إذن مالك المنفعة اللي هو المستأجر بالدار وملك هذا اللي يملك المنفعة هو إذن بذلك، أو إحنا علمنا أنه يرضى بذلك ولو من قرائن الحال اللي هي العلامات والدلالات اللي تدل على حال مالك المنفعة منه أنه يرضى بذلك كإذن الفحوى. مسألة 934، تصح إعارة المستأجر ما استأجره من الأعيان إذا لم يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه. نعم، الآن إذا شخص استأجر عين يحق له أنه يعير هذه العين إلى شخص آخر؟ الجواب نعم، تصح إعارة المستأجر ما استأجره من الأعيان، كما لو استأجر إنسان سيارة لمدة يومين فيمكنه إعارتها كي يستفيد منها شخص آخر، هذا لا مانع منه. أو استأجر دار للسكنة يحق له يعير الدار إلى شخص آخر ليوم أو يومين كي ينتفع منه من منفع سكن الدار، هذا لا مانع منه، يصح. نعم، هذا متى يصح؟ إذا لم يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه، يعني إذا المؤجر لم يشترط على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه، هذا اللي نسميه استيفاء المنفعة مباشرة. يعني مثلا أني أستأجرك السيارة بس أشترط عليك بنفسك أنت تقودها، غيرك ما يقودها، فبعد ما أستطيع إعارتها للغير. أستأجر عليك الدار بس أشترط عليك منفعة سكن الدار أنت تتفع بها، ما لك حق تأجرها لغيرك أو تدخل غيرك يسكن بها. فحينئذ إذا أخذت المباشرة شرطا في العقد يصبح شرطا لازم يجب الوفاء به ولا تجوز مخالفته، فحينئذ لا تجوز ولا تصح الإعارة. ولكن صحيح إحنا قلنا تصح إعارة المستأجر ما استأجر من العيان، ولكن المصنف عند استدراك، ولكن ليس له تسليم العين المستأجرة إلى المستعير من غير إذن مالكها على الأحوط لزوما. صحيح أنت يحق لك تعير العين المستأجرة إذا لم يأخذ المؤجر على المستأجر استيفاء المنفعة والحصول على منفعتها بنفسه مباشرة، لكن ليس للمستأجر أن يسلم العين المستأجرة إلى المستعير، يعني الشخص المستفيد، من غير إذن مالكها. يعني أنا ما يجوز لي، يصح لي السيارة اللي استأجرتها أعيرها لغيري بس ما أسلم السيارة إلى غيري إلا بعد أخذ إذن مالكها، لأن هو مالك السيارة. ولا يحل مال امرئ إلا عن طيبة نفسه ورضاه وإذنه، فما يصير أسلم ملك الغير إلا بإذنه ورضاه. كذلك مثلا أنا استأجرت الدار وإلي حق منفعة السكنة فيها، ويصح لي أعيرها إلى غيري، بس ما يحق لي أسلم العين اللي هي الدار إلا بإذن ورضا مالك الدار. واضح إن شاء الله. وأما المصنف بناء هذا الحكم على الاحتياط اللزومي، قال ولكن ليس له، له يعني للمستأجر، تسليم العين المستأجرة إلى المستعير. من هو المستعير؟ يعني الشخص المستفيد من العين، من غير إذن مالكها، يعني مالك العين على الأحوط لزوما. مسألة 935، لا تصح إعارة الطفل والمجنون مالهما. يعني الطفل لو كان له مال وأعيان، هل يصح من عنده يعيرها إلى الغير؟ كذلك المجنون لو كان يملك مال أو عين، يحق له يعيرها إلى الغير؟ طبعا نقصد بالمال المال العيني، مثلا دار، سيارة، ثياب، دواب، مثلا كتب، مثلا هكذا أمتعة، هذا المقصود به. هذا هل يصح أم لا يصح؟ المصنف قال لا يصح، لأن الطفل والمجنون ممنوعان من التصرف المالي. أما الطفل فلا أثر لتصرفاته، لأن تصرفاته غير معتبرة شرعا، مسلوب العبارة. أما المجنون لعدم تأتي قصد العقد منه، المجنون ما يتأتى منه أنه يقصد عقد الإعارة، يعني يدفعها بقصد التسليط الغير على العين حتى يستفيد منها ويرجعها مجانا، ويستفيد من منافعها مجانا ويرجعها. هذا القصد ما يقع من المجنون، لأن المجنون فاقد للعقد، فكيف يتأتى منه قصد العقدية؟ كما لا تصح إعارة السفيه ماله إلا بإذن الولي. الشخص السفيه اللي تصرفاته غير عقلائية في المال، ما يحق له ولا يصح منه أن يعير ماله إلى الغير، نعم إلا بإذن الولي. طبعا الوجه في عدم جواز الإعارة، لأن معروف عندنا السفيه ممنوع أيضا من التصرف المالي شرعا، هو محجور عليه، والولي هو اللي يرعى شؤون أمواله. فإذا كان الإعارة بإذن الولي، فحينئذ لا مانع من ذلك، نعم، لأنه الولي يحق له يتصرف في ماله بما يحقق مصلحته، نعم. كذلك لا تصح إعارة المفلس ماله الذي حجر عليه. الشخص المفلس اللي كثرة الديانة عنده، الناس اللي يطلبوه كثيرين رفعوا أمرهم للحاكم الشرعي، والحاكم الشرعي حجر على أمواله حتى يتم تقسيمها للديانة، هذا ما يصح إعارة أموال اللي حجر عليها من قبل الحاكم الشرعي، لأنه ممنوع من التصرف المالي شرعا، فما يجوز لبعد يعيرها إلى الغير. بعبارة أخرى، إذا الشارع ما إذا لك تتصرف بمالك، يعني منفعتك توقفت، فبعد ملكية منفعتك توقفت، فبعد ما تقدر أنت تسلط الغير عليها. نعم المصنف قال إلا بإذن الغرماء. الغرماء هم الديانة، أصحاب الدين، إذا هم رضوا وتنازلوا عن حقهم، هم حقهم أنه يحجرون على أمواله حتى تباع أمواله وتسدد منه ديونهم على النسبة، هم تنازلوا عن حقهم وجوزوا لهذا الشخص المفلس أن يعير أمواله العيان، فحينئذ يعتبر تنازل عن الحق ولا مانع منه. وإذا رأى ولي الطفل مصلحة في إعارة ماله، جاز أن يكون الطفل وسيطا في إيصاله إلى المستعير. طبعا إحنا قلنا سابقا الولي حق له يتصرف في أموال الطفل بما يحقق المصلحة أو عدم الوقوع في المفسدة لا على الأقل. فإذا رأى أنه من مصلحة الطفل إعارة أمواله، كيف ذلك؟ كما لو كان المستعير اللي راح يأخذ العين هو أقدر على حفظ المال، أو كان بقاء العين بيد ولي الطفل يستلزم ضياعها أو سرقتها أو أخذ الغاصب إلها أو تسلط الظالم عليها، فلاحظ أنه جعلها في يد المستعير أفضل وأكثر من لمصلحة الطفل، فحينئذ إذا رأى ولي الطفل أنه إعطاء للعين من أجل الإعارة فيه مصلحة للطفل، يجوز لحينئذ أن يعير أموال العينية، ويجوز أن يكون الطفل وسيط في إيصال المال إلى المستعير، لأن هنا الطفل دور الآلة في الإيصال. فقط، لا يصدق عليه تصرف مالي، مجرد الطفل يوصل المال للشخص المستعير هذا لا يعتبر تصرف مالي، التصرف المالي صدر مين من الولي. أما الطفل فيعبرون عن الفقهاء أن الطفل دور الآلة في الإيصال فقط، ولا يصدق عليه تصرف مالي. نعم، فحينئذ يجوز ولا مانع من ذلك. قال: وإذا رأى ولي الطفل مصلحة في إعارة ماله جاز له أن يكون الطفل وسيطا، يعني آلة ودور الواسطة في إيصاله، يعني في إيصال المال إلى المستعير. طبعا إحنا قلنا نقصد بالمال يعني العين، العين المالي. نعم. نعم. مسألة 936: لا يضمن المستعير العارية إلا أن يقصر في حفظها. الشخص المستعير المستفيد من العين عندما يأخذها إعارة هو أمين، لأن العين أمانة مالكية في يد المستعير، وليس عليه الضمان إذا وقع التلف أو التعيب، لأن الأمين لا ضمان عليه. نعم، إلا إذا قصر في حفظها، إذا الشخص المستعير المستفيد قصر في حفظها. يعني كيف يقصر في حفظها؟ كما لو وضعت العين عنده من باب الاستفادة، لكن هو وضعها في الخارج من دون حفظها وسرقت، أو تركها تحت الشمس أو المطر وتلفت، هذا يعتبر تقصير في الحفظ. فحينئذ إذا صدق في حقه التقصير في الحفظ، حينئذ يجب عليه الضمان، لأن هذا يعتبر تصرف عدواني غير مشمول بإذن المالك، فيجب عليه الضمان فيه. أو يتعدى في الانتفاع بها، إحنا أعطيناه العين من باب الإعارة حتى ينتفع منها، هو يتعدى عليها. كيف يتعدى عليها؟ كما مثلا لو أعرناه سيارة، هذه السيارة حمولتها 1 طن، هو حملها أكثر من حمولتها، حملها 2 طن أو 3 طن، وبالتالي تلفت إطاراتها أو تلفت بسبب العطل فيها، فحينئذ هذا يعتبر تعدي، فيجب عليه فيه الضمان. أو إحنا أعرناه دابة، والدابة أعرناه مثلا أعرناها إلى للركوب فقط حتى ينتقل بها من مكان إلى آخر، هو استعملها في الركوب والحمل، هذا يعتبر تعدي على العين اللي إحنا سلطناه على الانتفاع بها، فيجب عليه حينئذ الضمان. لو تعيبت العين أو تلفت فيجب عليه ضمانها بأن يعطي مثلها إن كانت مثلية أو قيمتها إن كانت قيمية. نعم، لو اشترط ضمانها ضمنها، يعني لو المعير الشخص المسلط اشترط على المستعير المستفيد أنه لو حصل تلف أو تعيب ولو كان من دون تقصير وحفظ منك، ولو كان من دون تعدي، فضمانها عليك، والشخص المستعير المستفيد رضى بهذا الشرط، فحينئذ يعتبر شرط لازم يجب الوفاء به، لأن المؤمنون عند شروطهم، ويجب على الشخص المستعير المستفيد من العارية أن يضمن العين لو وقع فيها نقص أو عيب أو تلف. لهذا قال: نعم، لو اشترط ضمانها، يعني لو اشترط المعير ضمان العين على المستعير ضمنها، يعني ضمنها المستعير. وتضمن عارية الذهب والفضة، ورد عندنا روايات وأخبار مضمونها إنه عارية الذهب والفضة مضمونة وإن لم يشترط الضمان، هذا خرج بالدليل، لأن الروايات دلت على أنها تضمن، فيجب حينئذ فيها الضمان، فتضمن عارية الذهب والفضة. إذا لو شخص أعار ذهبا أو فضة مثلا، كما لو أعار سبيكة من الذهب لأجل لبسها، أو أعار خاتم فضة لأجل لبسه، فهذه العارية تضمن إذا حصل فيها تلف أو تعيب وإن لم يشترط فيها الضمان، وذلك لدليل الروايات، فهي مضمونة وإن لم يشترط الضمان. نعم، المصنف استثنى، قال: إلا إذا اشترط عدم ضمان، إلا إذا اشترط عدم ضمانها، يعني إلا إذا المستعير المستفيد من العين عندما أخذ العين اشترط على المعير عدم ضمان العين، والمعير رضى بذلك، فحينئذ لو وقع نقص أو تلف أو عيب في العين فلا يجب على الشخص المستعير أن يضمن العين، لأنه رفع الضمان بالشرط، وهذا يعتبر من باب التبرع عن الضمان، وتعتبر ذمته بريئة في ذلك. مسألة 937، حكم العهرية في بطلانها بموت المعير حكم الوديعة في ذلك. مر علينا سابقا أنه إذا مات الشخص إذا مات الشخص المودع الجاعل فإن الوديعة تبطل، لأنه ينتفي فيها موضوع الوديعة. هنا نفس الكلام، العارية تبطل بموت المعير المسلط للعين. لماذا؟ لأن أيضا ينتفي موضوع العارية بموت المعير، فبالتالي القوام الأساس والركن الأساس الموجود في العقد قد انتفى، فلهذا يبطل العقد. مسألة 938، العارية جائزة من الطرفين وإن كانت مؤجلة. عقد العارية من العقود الجائزة، يعني يجوز لأحد الطرفين أن يفسخ العقد، وإن كان يعني ليس من العقود اللازمة، وإن كانت مؤجلة، يعني وإن كان عقد العارية محدد ومؤجل إلى أجل ووقت معين كالعارية لمدة أسبوع أو شهر مثلا، فلكل منهما فسخها متى شاء. أي طرف من المعير أو المستعير يحق له يفسخ العقد متى يشاء، نعم مع اشتراط عدم فسخها إلى أجل معين يصح الشرط. نعم عندنا استدراك، إذا اشترط أحد الطرفين عدم فسخ عقد العارية إلى أجل معين، يعني إلى مدة شهر أو لمدة شهرين، أن لا يحصل فسخ في عقد العارية، هذا الشرط صحيح، ولو التزم به المشروط عليه فيجب عليه أن يلتزم به، وإذا التزم المشروط عليه بأن لا يفسخ إلى ذلك الأجل يجب عليه الالتزام به، ويجب عليه الوفاء بهذا الشرط لوجوب الوفاء بالشرط، إذ المؤمنون عنده شروطهم. نعم، ولكن مع ذلك تنفسخ بالفسخ وإن كان الفاسخ آثما، مع أن عقد العارية جائز لكنه لا يجوز الفسخ مع الشرط، لكن مع ذلك تنفسخ العارية بالفسخ. يعني إذا إحنا اشترطنا أحد الطرفين المعير أو المستعير اشترط عدم فسخ العقد عقد العارية، وهذا الشرط طبعا يعتبر لازم، لكن مع ذلك لو أراد الطرف الآخر أن يفسخ هل يجوز له أو لا يجوز؟ هو من حيث الجواز لا يجوز له، لأن يجب الالتزام بالعقد والشرط، ولكن لو فسخ هل يقع الفسخ أو لا يقع؟ الجواب نعم، مع ذلك تنفسخ بالفسخ، لأن أصل العقد هو جائز وبالتالي يجوز فيه الفسخ. نعم، هذا الشخص الفاسخ يعتبر آثم من جهة العصيان وعدم الوفاء بالشرط الواجب الالتزام والوفاء به، فإذا الفسخ يقع في العقد لكن الفاسخ يكون ماذا؟ آثما. يعني من ناحية الحكم الوضعي الفسخ صحيح، ولكن من ناحية الحكم التكليفي فالفاسخ يكون آثم لإخلاله بالوفاء بالشرط. لهذا قال العارية جائزة، يعني عقد العارية من العقود الجائزة يجوز لأحد الطرفين أن يفسخه، من الطرفين يعني ليس بلازم، وإن كانت يعني العارية مؤجلة يعني محدودة ومؤجلة إلى أجل ووقت معين كالعارية لمدة أسبوع أو شهر مثلا، فلكل منهما يعني المعير أو المستعير فسخها متى شاء. نعم مع اشتراط عدم فسخها إلى أجل معين، لو أحد الطرفين اشترط أنه عقد الإعارة ما ينفسخ إلى مدة شهر أو شهرين، هذا أجل معين، وبمعنى أنه التزم المشروط عليه بأنه لا يفسخ إلى ذلك الأجل راح يصح الشرط، سواء جعلنا هذا الشرط في ضمن عقد العارية أو في ضمن عقد خارج عن عقد العارية لكنه لازم مثل عقد البيع، ويجب الوفاء به، يعني يجب الوفاء بالشرط لوجوب الوفاء بالشروط، إذ المؤمنون عند شروطهم، ولكن مع ذلك تنفسخ بالفسخ. صحيح احنا قلنا يجب الالتزام بشرط عدم الفسخ، ولكن لو راد احد الطرفين ايقاع الفسخ هل تنفسخ؟ نعم تنفسخ بالفسخ، لان اصل عقد العارية هو جائز ويجوز فيه الفسخ، وان كان الفاسخ آثما من جهة العصيان وعدم الوفاء بالشرط الواجب الالتزام والوفاء به. مسألة 939، يعتبر في العين المستعارة أن تكون مما يمكن الانتفاع بها منفعة محللة مع بقاء عينها. يعتبر ويشترط في العين التي ندفعها ونسلطها كإعارة عند شخص آخر لأجل أن ينتفع بها مجانا أن تكون هذه العين مما يمكن الانتفاع بها، يعني فيها منفعة، وهذه المنفعة محللة كالعقارات والدور أو الدواب والثياب والكتب والأمتعة والحلي وكلب الصياد الصيد والحراسة وأشباه ذلك، هذه كلها أعيان يمكن أن نعطيها إعارة إلى شخص آخر ويستفيد وينتفع منها، والمنافع تكون منها محللة. الدار ننتفع منها بالسكنة، الدابة ننتفع منها بالنقل والحمل، السيارة كذلك بالنقل والحمل، والثياب لللبس، الكتب للقراءة، الأمتعة مثلا الآلات للعمل، الحلي للتزين، كلب الصيد لأجل الصيد فيه، كلب الحراسة لأجل حراسة المكان، وهذا إذن هذه كلها منافع محللة. لكن نشترط، نعم، وطبعا التقييد بقيد المحللة هذا معناه أنه لا تصح استعارة أدوات الصيد للحرام، ولا يصح إعارة الكأس لشرب الخمر أو السكين للقتل مع العلم باستعمالها في الحرام من قبل المستعير وهو القتل، فحينئذ ما علمنا أنه يستعملها بالحرام ما يجوز إعارة هذه العين. هذه الإعارة تصح مع بقاء عينها، يعني إحنا من نعير العين عند ونسلط الآخر على الانتفاع بها مجانين كون تبقى عينها. لهذا لا تصح إعارة الأطعمة للأكل ولا إعارة النقود للاتجار بها، لأنه الطعام مما لا ينتفع بعينه إلا بتلفه، ولا يمكن الانتفاع به إلا مع عدم بقاء عينه. فالطعام إذا أعرته راح يستعمل للأكل، ومع الأكل لا تبقى العين، ولا إعارة للنقود للاتجار بها، لأن النقود إذا أعرتها استعملتها بالتجارة، فإذا راح تتلف عينها لا تبقى، هذا لا ينتفع به إلا بإتلافه كالخبز والدهن والأشربة والنقود وما شابه ذلك، إذن مع عدم بقاء عينها لا يصح إعارتها، كما لا تصح إعارة ما تنحصر منافعه المتعارفة في الحرام لينتفع به في ذلك كآلات القمار. لا تصح إعارة بعض الأعيان التي لا ينتفع منها إلا بالمنفعة الحرام مثل آلات القمار. آلات القمار لا منفعة فيها إلا لعب القمار، ولعب القمار من الألعاب من منفعة محرمة، والعقد لا يتعلق بالمنفعة المحرمة لأنه ليس ممضى من قبل الشارع، لأن فيه مخالفة شرعية. وهذه آلات القمار كآلات القمار، هذا من باب المثال، ولهذا يشملها أيضا آلات اللهو المحرم كالطبل والدفي والمزمار إذا استعمل في مجالس الطرب واللهو، هذا أيضا لا تصح إعارتها لأنه يعتبر مما يستعمل في الحرام. مسألة 940، يجب على المستعير الاقتصار في نوع المنفعة على ما عينها المعير، فلا يجوز له التعدي إلى غيرها ولو كانت أدنى ضررا على المعير. يجب بالوجوب التكليف الشرعي على الشخص المستعير المستفيد من العين أن يختصر في نوع الاستفادة من العين على ما عينه وحدده الشخص المعير المسلط، فلا يجوز للمستعير أن يتعدى ويتجاوز على منافع العين، كما لو أذن له في انتفاع خاص وهو إعارة الكتاب للقراءة بنفسه لا غيره، فما يحق له يتجاوز ويعيره إلى غيره، أو أعاره السيارة ليركبها بنفسه لا ينتقل بها، لا ينقل بها أحدا غيره. إذن المستعير المستفيد كون يقتصر على نوع المنفعة فيما عينه وحدده الشخص المعير المسلط، ما يجوز للمستعير أن يتعدى ويتجاوز من بالمنافع اللي عينها الشخص المعير ويتجاوز إلى غيرها إذا أذن له في انتفاع خاص، وهو كما لو عاره الكتاب للقراءة بنفسه ما يحق لي عير إلى غيره، أو ما يحق لي يستعمل الكتاب بغير القراءة، وإذا أعاره السيارة ليركبها بنفسه ما يحق لي أن ينقل بها أحد غيره، هذا يعتبر تجاوز وتعدي على مقدار المنفعة اللي حددها المعير، حتى لو كانت المنفعة الأخرى هي أقل وأدنى ضررا على المعير، يعني حتى لو كانت الاستعمال فيها قليل من حيث الضرر على المعير، مع ذلك لا يجوز، لأن الاختيار بيد المالك، فلا يجوز التجاوز على مقدار الإذن. ونحن نعرف أنه لا يجوز التصرف في مال الغير من دون إذنه وطيبة نفسه. نعم، كما يجب أن يقتصر في كيفية الانتفاع على ما جرت به العادة، فلو أعاره سيارة للحمل لم يجز له أن يحملها إلا المقدار المعتاد بالنسبة إلى تلك السيارة، وذلك المحمول والزمان والمكان. كذلك يجب بالوجوب التكليف الشرعي على الشخص المستعير أن يقتصر في كيفية الانتفاع على ما جرت به العادة، يعني ما اعتاد وتعارف عند الناس الانتفاع به. فلو شخص أعارك سيارة للحمل، لا يجوز للشخص المستحير أن يحملها إلا المقدار المعتاد أن تتحمله. إذا كانت السيارة تتحمل 1 طن، ما يجوز لك تحملها إلا بمقدار 1 طن، ما يجوز لك تتجاوز بخلاف المتعارف عند الناس وتحملها أكثر من المقدار اللي تتحمله، كأن تحملها 2 طن أو 3 طن. طبعا وإذا خالفت هذا يعتبر تعدي، ومع التعدي يجب الضمان. نعم، وكذلك نوع المحمول اللي تحمله بالسيارة، إذا أنت أخذت السيارة إعارة لحمل الخشب، ما يجوز تخالف وتحمل بها الحديد مثلا، أو أنت تريد تحمل بها الأثاث، ما يجوز تخالف وتحمل فيها مواد البناء وهكذا. وكذلك الزمان، إذا إحنا أعطيناك مثلا السيارة إعارتها ل5 ساعات، ما يجوز تتجاوز على الزمان وتنتفع بها أكثر من 5 ساعات. إحنا حددنا لك مكان الانتفاع اللي تذهب به من خلال السيارة أنه تذهب إلى مدينة الكوفة فقط، ما يحق لك تتجاوز وتذهب فيها إلى مدينة كربلاء، هذا يعتبر الانتفاع أكثر مما جرت به العادة وأكثر من المسموح به. فلو تعدى نوعا أو كيفا كان غاصبا وضامنا وعليه أجرة ما استوفاه من المنفعة بتمامها، كون يدفع أجرة المثل المن للشخص المعير اللي أعاره هذه السيارة، لأن يعتبر متجاوز ومتعدي. نعم، مسألة 941، لا يتحقق رد العارية إلا بردها إلى مالكها أو وكيله أو وليه، ولو ردها إلى حرزها الذي كانت فيه بلا يد للمالك ولا إذن منه، كما إذا رد الدابة إلى الإصطبل وربطها فيه فتلفت أو أتلفها متلف ضمنها. نعم، العارية كما قلنا هو تسليط لعين حتى ينتفع بها الشخص الآخر مجانا. إذا شخص إحنا عارنا عين وانتفع بها والآن انتهى من الاستفادة منها ويريد يرجعها إلى الشخص المعير المسلط، كيف يتحقق الإرجاع والرد؟ المصنف يقول لا يتحقق رد العارية إلا بردها إلى مالكها، كون تردها وترجعها وتعطيها المن إلى مالكها وصاحبها أو وكيله اللي هو نائبه أو وليه، لو كان المعير الولي، إذا كان المالك صغير أو مجنون فلا بد تسلم وترد العارية المن إلى الولي. ولو ردها المستعير، يعني رد العين إلى حرزها ومكانها الذي تحفظ فيه، بلا يد للمالك. يعني مثلا احنا ارجعنا السيارة في الجراج، او ارجعنا الدابة الى الاسطبل مثلا بعد ان اخذناها اعارة من دون ان المالك يضع يده عليها، ولا اخذنا اذن منا في ارجاع السيارة الى الجراج او ارجاع الدابة الى الاسطبل. كما إذا رد الدابة إلى الأسطبل وربطه في الأسطبل فتلفت هذه الدابة، فتلفت كما لو مثلا تعرضت لحر أو برد أو مثلا وتلفت، أو تعرضت لقلة وصول الطعام وتلفت، أو أتلفها متلف شخص اتجاوز عليها وأتلفها، حينئذ ضمن المستعير العين، لأن ما قام به لا يسمى رد شرعا. الرد لا يتحقق إلا بوضع يد المالك أو إذنه، فما دام هذا لم يتحقق إذا الرد شرعي لم يحصل، فبالتالي يصدق في حقه التقصير والتعدي ويجب عليه الضمان لو تلفت أو تعيبت أو نقصت، بأن يضمن مثلها إذا كانت مثلية أو قيمتها إن كانت قيمية. قال: لا يتحقق رد العين يعني إرجاعها إلا بردها وإرجاعها إلى مالكها يعني صاحبها اللي يملكها، أو وكيله يعني نائبه، أو وليه لو كان المعير الولي إذا كان المالك صغير أو مجنون. ولو ردها يعني ردها المستعير، يعني ولو رد المستعير العين إلى حرزها، حرزها يعني مكانها الذي تحفظ فيه الذي كانت فيه بلا يد للمالك، مثل الشخص اللي يرجع السيارة إلى الجراج أو الدابة إلى الإسطبل والمالك ما يضع يده على السيارة أو الدابة ولا إذن منه، ولا إحنا ماخذين إذن منه في إرجاعها إلى مكانها وحرزها، كما إذا رد الدابة إلى الإسطبل وربطه فيها فتلفت، حدث مثلا حر أو برد لها وأتلفها، أو جاء شخص متعدي أتلفها متلف، حينئذ ضمنها يعني ضمنها ضمن المستعير العين، لأن ما قام به لا يسمى رد شرعا. الرد الشرعي يكون بمن؟ بوضع اليد. نعم. مسألة 942: حكم العهرية في وجوب الإعلام بالنجاسة في إعارة المتنجس، حكم البيع في ذلك، وقد تقدم في المسألة 641. بالنسبة للشخص اللي يريد يعير شيء هو متنجس، مثلا المعير يريد يعطي ثوب متنجس إعارة إلى الغير، الآن يأتينا السؤال: هل يجب الإعلام إعلام الشخص المستعير المستفيد من الثوب بأن هذا الثوب نجس أو متنجس؟ هل يجب إعلامه من قبل المعير المسلط أو لا يجب؟ المصنف يقول: حكم وجوب الإعلام بالنجاسة في إعارة المتنجس في حكم البيع. هذا هناك تقدم عندنا في مسألة 641، قلنا أنه يجب على البائع إعلام المشتري بأن العين التي قد اشتراها متنجسة، إذا كان عدم الإعلام في معرض مخالف لحكم تكليفي إلزامي تحريمي أو وجوبي. إذا كان هذا الشخص اللي يشتري العين راح مثلا يلبس الثوب يستعمله في الصلاة، أو كان يشترى الطعام حتى يأكله، فبالتالي إذا لبسه للصلاة وهو متنجس راح يقع بمخالفة حكم تكليفي إلزامي اللي هو رعاية شروط الصلاة وتوفير ما يشترط فيها. إذا أكل الطعام المتنجس راح يقع بحكم تحريمي إلزامي، فبالتالي يجب على البائع إعلام المشتري بأن هذا متنجس. أما إذا لم يقع بمخالفة حكم تكليف إلزامي لا يجب عليه الإعلام، مثل الشخص اللي يشتري الثوب مو لأجل الصلاة، لأجل الاستعمالات الأخرى، أو يشتري الطعام الأكل مو لأجل الطعام وتناوله إنما يجعله علفا للدابة، هذا لا يجب في حق الإعلام. هذا مر علينا في مسألة 641 في أحكام البيع. نفس الحكم يجري هنا في باب العارية. إذا كان الشخص المستعير المستفيد للعين يقع بمخالفة في معرض المخالفة لحكم تكليف إلزامي، يجب على المعير أن يبلغ بأن هذا الشيء متنجس حتى المستعير ما يخالف حكم تكليف إلزامي في حقه تحريمي أو وجوبي. فبالتالي إذا كان الشخص المستعير مع عدم إعلام المعير يقع في معرض مخالفة حكم تكليف إلزامي تحريمي أو وجوبي، يجب على المعير إعلام المستعير بأن هذا الشيء متنجس. وإذا لم يقع في مخالفة حكم تكليفي ولم يكن في معرض له، كما لو شخص استعار العين لا لأجل أن يستعملها أو يستفيد أو ينتفع منها في مسائل الحلال أو الحرام أو الطهارة أو النجاسة، فحينئذ لا يجب على المعير الإعلام. مسألة 943 يأتي الكلام عنها، والحمد لله رب العالمين.